الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه مرفوعات الأسماء. بدأ المؤلف الآن بما يرفع من الأسماء، وذكر أنها سبعة، ثم ذكر هذه السبع بالتفصيل: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره إلى آخره، وهذا سيأتي تفصيله واحدا واحدا. قال المؤلف رحمه الله: باب الفاعل. هذا الأول من الأسماء المرفوعة دائما، وهو الفاعل. عرف الفاعل فقال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن من هذا التعريف نتبين أن الفاعل لا بد أن يكون اسما، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا. هذا الفاعل. الاسم المرفوع، الفاعل لا بد أن يكون مرفوعا دائما، لا يأتي إلا مرفوع. المذكور قبله فعله، لا يأتي هو قبل الفعل أبدا، دائما فعله يكون سابقا له. قام زيد، قام زيد. الآن قام فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح، والفاعل هو زيد. قام زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن لا يمكن أن تقول زيد قام ثم تعرب زيد على أنه فاعل، لا يمكنها، عندئذ يكون مبتدا. فإذا الفاعل يكون اسما ويكون مرفوعا ويكون مذكورا بعد فعله. قال: أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. قال: وهو على قسمين، أي الفاعل يكون على قسمين: ظاهر وهو ما ليس بمضمر، ومضمر، وسيأتي تفصيل المضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد، أعربنا هذه الجملة، قام فعل وزيد فاعل، ويقوم زيد، ويقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا نظرت إلى زيد وجدته اسما، وإذا نظرت إلى رفعه ونصبه وجدته مرفوعا، وإذا نظرت إلى فعله وجدت أن فعله جاء قبله مباشرة. وقام الزيدان، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، إلى هنا. الآن الفاعل الأول قام زيد، هنا مفرد، قام زيد مفرد، جاء أولا مثال للفعل الماضي الذي يأتي فاعله ماذا؟ مفرد، ثم جاء بمثال للفعل المضارع الذي يأتي فاعله مفردا، ثم جاء بمثال للفعل الماضي الذي يأتي فاعله ماذا؟ مثنى الزيدان. ثم بفعل مضارع يأتي فاعله أيضا مثنى الزيدان، يقام الزيدان ويقوم الزيدان. لاحظ أنت حال الفعل، فعل الماضي والفعل المضارع، تغير فيهما شيء؟ لم يتغير فيهما شيء، مع المفرد، مع المثنى، مع جمع المذكر الثاني، مع جمع التكسير، لم يتغير حال الفعل الماضي والمضارع، كله قام ويقوم. وقامت هند وتقوم هند، ما الذي تغير الآن؟ الفعل الماضي فقط. ماذا حصل عليه؟ عندما دخلت عليه، دخل عليه اسم مفرد مؤنث، ماذا حصل فيه؟ دخلت عليه تاء التأنيث التي دلت على أن الفاعل مؤنث. وتقوم، فقال وقامت هند. كيف تعرف قامت هند؟ قام قامت فعل ماضي مبني على ماذا؟ نعم تفضل. أحسن. طيب هذا قامت، قام فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وهند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فقامت هنا عندما جاء الفاعل اسم مفرد مؤنث دخل التاء التأنيث التي تدل على أن الفاعل هنا مؤنث، فأنثت الفعل. وتقوم هند بقيت كما هي، إنما دخل التاء التأنيث على ماذا؟ على الفعل الماضي فقط. وقامت الهندان كذلك نفس ما حصل، بما أن الفاعل مؤنث والفعل ماضي تدخل عليه تاء التأنيث. وتقوم الهندان، وقامت الهندات، وتقوم الهندات، وقامت الهنود. الآن الهندات هذا جمع مؤنث سالم، والهنود جمع تكسير. وتقوم الهنود، وقام أخوك. الآن الفاعل إيش هو؟ أحد الأسماء الخمسة، وهنا قام فعل ماضي مبني على الفتح، وأخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه. ويقوم أخوك. وقام غلامي، هنا التمثيل لماذا؟ للاسم الذي آخره يا المتكلم. الآن في إعرابه ماذا تقول؟ يا عبد الله، قام غلامي.
قام فعل ماضي مبني على الفتح، وغلامي مفعول فاعل مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره.
كذا كمل.
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره اشتغال المحل لحركة المرفوع.
أحسن. نعم، غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، اللي على الميم، مقدر على الميم لأن الميم اشتغلت بحركة المناسبة التي هي الكسرة التي تناسب الياء. ويقوم غلامي وما أشبه ذلك، هذا كله من أمثلة للفعل للفاعل الظاهر. ثم قال رحمه الله أنواع الفاعل المضمر. قبل أن نبدأ بأنواع الفاعل المضمر، نعرف المضمر وأنواع المضمر. يقال الضمير ويقال المضمر، لفظان بمعنى واحد، اسمان بمعنى واحد، يقال له الضمير ويقال له المضمر. وهو ما وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب، ما وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا هو الضمير أو المضمر. ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الضمير المتصل، والقسم الثاني الضمير المنفصل. المتصل والمنفصل. الضمير المتصل ما هو؟ هو الذي يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، هو الذي يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. تقول أنا مجتهد، أنا مجتهد. الآن أنا هذا ضمير، ضمير للمتكلم، أنا تتحدث عن نفسي، هذا يسمى ضميرا للمتكلم. فتقول أنا مجتهد، فهذا الضمير منفصل ولا متصل؟
منفصل،
هذا لم يتصل بشيء. دليل أنه منفصل أنه يبتدأ به الكلام، أول ما بدأت قلت أنا مجتهد، فبدأت بكلمة أنا، إذن يبتدأ به الكلام ولا لا؟ نعم. طيب يأتي بعد إلا؟ نعم، نعم يأتي بعد إلا. جاء سيأتي القوم إلا أنا، سيأتي القوم إلا أنا، جاء بعد إلا ولا لا؟ جاء بعد إلا، إذن فهو ضمير منفصل، هذا هو ضابطه. وفي مقابله وعكسه هو الضمير المتصل. فما هو الضمير المتصل؟ هو الذي لا يبتدأ به كلام ولا يأتي بعد إلا. تقول قمت، التاء هذا الضمير إيش؟ ضمير منفصل للمتكلم، ضمير متصل عفوا، ضمير متصل للمتكلم. هل يبتدأ به الكلام؟ لا يبتدأ، إنه لا يأتي إلا متصل ولا يمكن أن يأتي بعد إلا، فهذا يسمى ضميرا متصلا. ولكل واحد منهما أنواع. فالضمير المتصل ضمير المتكلم الواحد، كضربت. ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه، ضربنا، هنا الكلام عن من؟ عن مجموعة. ضربنا، إما أن يكون الكلام المقصود به أن جماعة قد وقع منهم الضرب، أو أن يكون شخصا واحدا ولكنه عظم نفسه فأطلق لفظ الجماعة على نفسه. ضربنا وأعني به نفسه، وهو عظم نفسه بهذا الشيء، فيطلق هذا إما على ضمير المتكلم هذا، إما للمتعدد أو الواحد المعظم نفسه. وضربت، هذا ضمير المخاطب، الضمير المخاطب الواحد، ضمير المخاطب الواحد، ضربت أنت. وضربتي، ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة، ضربتي كسرة وليست ياء في آخره. وضربتما، ضمير المخاطبين الاثنين، ضربتما مطلقا سواء كان مؤنثا أو مذكرا، لا ينظر في حال التثنية في الضمائر، لا تنظر إلى التذكير والتأنيث. ضربتما تطلق على الذكرين وعلى الأنثيين، فهو ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين. وضربتم، هذا ضمير المخاطبين من جمع الذكور، ضمير ضربتم. وضربتن، ضمير المخاطبات من جمع الإناث. وضرب، ضمير الواحد المذكر الغائب. وضربت، ضمير الواحد المؤنثة الغائبة. وضرب، ضمير الاثنين الغائبين مطلقا، ضرب يذكر للمذكرين وللمؤنثين، ضرب. وضربوا، ضمير الغائبين من جمع الذكور، ضربوا. وضربنا، ضمير الغائبات من جمع الإناث، ضربنا. هذه الضمائر مهمة جدا في علم اللغة، لابد من حفظها. هذه الضمائر هي التي تسمى بالضمير المتصل أو الضمائر المتصلة. أما الضمير المنفصل فأنواعه أنا للمتكلم الواحد، نحن للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه، أنت للمخاطب المفرد المذكر، أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة، أنتما للمخاطبين مذكرين أو مؤنثين، أنتم لجمع الذكور المخاطبين، أنتن لجمع الإناث المخاطبات، هو لغائب المذكر، للغائب المذكر، هي للمفردة الغائبة المؤنثة، هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، هم لجمع الذكور الغائبين، هن لجمع الإناث الغائبات. هذا أو هذه أنواع المضمر المتصل والمنفصل. الآن في موضوعنا قال المؤلف والمضمر 12، هذا الفاعل الذي يأتي مضمرا 12، نحو قولي هي المضمرات المتصلة التي مرت معنا كلها تأتي فاعل. ضربت، كيف تقول في إعرابها؟ ضربت، نعم يا أبا علي، احسنت، ضرب هنا فعل ماضي مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ اتصاله بضمير رفع متحرك، نعم. والتاء تفصيل، أريد تفصيل الآن، الاختصار بعدين بعد ما نعتاد على هذا وخلاص بعدين نختصر، نعم. ضمير متصل مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم، كمل، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، هكذا يكون إعراب الضمائر، هكذا تعرب الضمائر مبنية لكن لها محل من الإعراب، ليست كالحروف، الحرف يكون مبنيا لكن لا محل له من الإعراب، أما هذه الضمائر أسماء والأسماء لها محل من الإعراب، فلما جاءت مبنية إذن الإعراب واقع في محلها، فنقول ضربت، التاء ضمير متصل، ضمير متصل ولا منفصل؟
متصل،
متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وضربنا كذلك نفس الإعراب، وضربت كذلك نفس الإعراب، لكن هنا تكون التاء مبنية على ماذا؟ على الفتح، مبنية على الفتح وليست على الضم، حسب ما تظهر عندك تذكر بناءها إلى آخر ما مثل به المؤلف رحمه الله. سافر المرتضى يا أسد، أعلم سافر، إيش إعرابها؟ سافر فعل ماضي مبني على الفتح، تمام. المرتضى،
المرتضى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الياء الألف المرتضى.
من أي قسم هو من أقسام الأسماء التي كانت قد تقدمت معنا؟ المرتضى قدم معنا، نعم قدم معنا. من يجيب؟ تفضل يا أبا حنيفة.
المرتضى فاعل مرفوع ورفع وعلامة رفعه الضمة المتقدرة
سنة. فعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، هذا مثلنا له بالفتى تذكرون ولا لا؟ مثلنا بالفتى وهو اسم مقصور، هذا اسم مقصور، فهذا الاسم المقصور ذكرنا بأن الضمة تقدر عليه للتعذر، لأن ظهر أن الحفظ ضعيف شوي، لابد من الحفظ. نعم.
لا نقول أنه باتصال بحروف الحفظ إلا الألف المقصور،
هو الاسم المقصور، الاسم المقصور هو الذي اتصلت به الألف، هذه الألف التي في آخره سمي مقصورا لاتصالها به. طيب، النائب عن الفاعل، الآن انتهينا من مبحث الفاعل. النائب عن الفاعل كذلك من الأسماء المرفوعة. قال: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. يسمى مفعولا أو يقال فيه مفعول لم يسمى فاعله، أو يقال فيه نائب الفاعل، تسميتان شيء واحد. وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. انظروا معي الآن، أصل الجملة زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، عند الإعراب يتركها بشكل طبيعي، ضرب في الماضي مبني على الفتح، زيد فاعل وعمر مفعول به، الفاعل دائما يكون مرفوعا والمفعول به يكون منصوبا، هذا عمر يكتب هذا في حال النصب، في حال الرفع عمرو، زي ما يتكلم بعض الناس يقولوا عمرو، غلط هذا، هذا غلط، هذا ليس، هي تكتب في خلفه واو صحيح، لكن هذه الواو لا تنطق، هذه جيء بها فقط للتفريق بين عمرو وعمر، بين عمرو وعمر، عندما ترى الواو تعرف أنه عمرو وليس عمر، لذلك في حال النصب تحذف، لأن الفارق يكون قد حصل بالنصب، عمر ما ينون، لماذا لا ينون يا أسد؟ يحيى لماذا لا ينون عمر؟
إنه من العجمية،
عمر عجمية، أصلحك الله يا يحيى. نعم يا عبد الله، اسم عمر ليس عجمية، اسم عمر عربي معروف،
على وزن فعل،
أحسن، صحيح، هو ممنوع من الصرف لأنه للعالمية والعدل، للعالمية والعدل، ففي هذه الحالة لا ينون، فلما يأتي عمرا هنا منونا إذا حصل الفرق بينهما، لا يمكن أن تظنه بأنه عمر، لذلك حذفت الواو، لكن في حال الرفع سيشكل عليك الأمر، لذلك أدخل العرب الواو على عمر كي يحصل الفارق، هذا تنبيه هكذا فائدة جانبية ليس موضوع، نرجع إلى موضوع الآن. الجملة: ضرب زيد عمرا. الآن أريد أن أكلمك وأقول لك بأن ابنك قد ضرب، تمام؟ ولا أريد أن أذكر لك الفعل لأني لا أعرفه، فماذا أقول لك؟ ها؟ ضرب إيش؟ ها؟ ضرب عمرو، هكذا ضرب عمرو، حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول به إيش؟ مكان الفعل، فصار مرفوعا أخذ الرفع منه، لكن ماذا فعلنا بالفعل؟ ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره، وسيأتي إن شاء الله، لكن المهم عندنا هنا الآن، هذا الفعل يسمى فعل مبني للمجهول، وعمر هنا يسمى ماذا؟ نائب فاعل، ناب عن الفاعل، فيسمى نائب فاعل، ونائب الفاعل ماذا يكون؟ يكون مرفوعا، فنائب فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، هنا قال نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. انظر لماذا قال المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن حقيقته إيش؟ مفعول به، حقيقته مفعول به، لكن فاعله لم يسمى. وسبب عدم تسمية الفاعل أسباب كثيرة، منها الجهل به لا نعرف من هو فنقيم المفعول به مقام، ومنها الأدب أيضا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم راشدا. أين الفعل المبني المشهور في الآية؟ أريد، أريد هذا فعل مبني للمجهول. طيب الفعل المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع، إذا علمنا من ذلك أن نائب الفاعل لا يكون إلا اسما ولا يكون إلا مرفوعا. الذي لم يذكر معه فاعله، إذا علمنا أن الفاعل يجب أن لا يكون مذكورا حتى يكون نائب الفاعل هو الموجود مكانه. طيب قال تغيير الفعل بعد حذف الفاعل، الآن نريد أن نركب نحن من عندنا جملة بهذه الصورة، سواء كان الفعل فعل ماضي أو فعل مضارع، فماذا نفعل؟ عندنا جملة ضرب زيد عمرا ويضرب زيد عمرا، نريد أن نحول هاتين الجملتين إلى فعل مبني للمجهول ونائب فاعل، ماذا نفعل؟ قال المؤلف، قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قضية سهلة، ضرب إيش تفعل بها الآن؟ كم حرف؟ ثلاث حروف، الأول ضاد والثاني راء والآخير ب، قبل الأخير إيش هو؟ الراء، الأول الضاد. في حال أن يكون الفعل ماضيا ماذا تفعل؟ تضم الحرف الأول بدل ض تقول ضب، وتكسر ما قبل الأخير اللي هو معنا في المثال الراء فتصبح ضريبا. وعمرا لما بدل أن تكون منصوبة تحولها إلى ماذا؟ إلى الرفع، فتصبح الجملة ضريبا عمرا، ضريبا عمرا. في فعل المضارع قال لنا المؤلف السلام ورحمة الله وبركاته، قال المؤلف ضم أوله وفتح ما قبل آخره. الفعل المضارع في أوله نفس الماضي لا فرق، دائما على طول تضم الأول، لكن في قبل آخره حصل اختلاف، تفتح قبل الأخير لا تكسر في الفعل المضارع. يضرب زيد عمرا إيش تقول؟ يضرب عمرو، يضرب عمرو. هذه طريقة البناء للمجهول. أقسام نائب الفاعل قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، نفس الحال في إيش؟ في الفاعل، نفس الوضع في الفاعل. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، إعرابها يا أبا معاذ؟
ضرب فعل الماضي مبني على المجهول،
تقول ضرب فعل مبني للمجهول وهو مبني على
الفتح.
على الفتح نعم.
زيد هو نائب فاعل مرفوع على الفتح،
زيد
نائب فاعل،
نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم ظاهر على خير. أحسن، إذا نقول ضرب فعل ماضي مبني للمجهول وهو مبني على إيش؟ على الفتح، وزيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ويضرب زيد نفس الوضع، تقول يضرب فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وزيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. طيب هذا في حال أن يكون ظاهرا، أما في حال أن يكون مضمرا فصورته ضربت، ضربت نفس الشيء ما غيرنا شيء، بس وضعنا ايش ضمير متصل. الان في الماضي ايش تقول؟
ضربت.
ها لا يصح ان تكون قد ضربت نفسك.
ضربت واحد ضربا.
ضربت هي مبني للمجهول. اذا واحد ضربك لا تدري من هو. اي نعم. طيب وضربنا وضربت وضربت وضربتي. لأن في التمثيل المتقدم تقول ضربت وضربنا وضربت. هذا في حال ماذا؟ أن يكون فعل وفاعل، فعل غير مبني المجهول. أما في فعل مبني المجهول كهذه الصورة التي معنا ضربت بضم أوله وكسر ما قبل آخره وتضيف إليه الضمير المتصل. في الإعراب تقول ضربت فعل مبني للمجهول وهو مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. بس طيب قال المؤلف رحمه الله المبتدأ والخبر. هذا أو هذان اسمان جديدان أيضا يكونان مرفوعين، المبتدأ والخبر. قال باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا تعريف المبتدأ. الاسم، إذن المبتدأ لا يكون فعلا ولا حرفا، لا يكون إلا اسم. المرفوع، إذن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا، لا يكون منصوبا ولا مجرورا ولا مجزوما بطبيعة الحال لأنه اسم أصلا. العاري عن العوامل اللفظية، أي الذي لم تدخل عليه العوامل اللفظية. ما هي العوامل اللفظية؟ كان وأخوات كان، إن وأخواتها، ظن وأخواتها التي ستأتي إن شاء الله. هذه تسمى عوامل لفظية. هو عامل لأنه يعمل في غيره، يعمل فيه الرفع أو النصب أو الجزم، لذلك يسمى عاملا. ولفظيا لأنه ملفوظ به، أخرج المعنوي. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الخبر اسم مرفوع مثله مثل المبتدأ. الفرق بينه وبين المبتدأ أن المبتدأ مسند والخبر مسند إليه، أي الذي يسند إلى المبتدأ فيتم مع المبتدأ معنى تام، يعطي مع المبتدأ معنى تام. تقول زيد قائم، قال نحو قولك زيد قائم. كيف تعربها هذه؟ زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بما أنه اسم وجاء في المقدمة في البداية، إذن فالغالب أن يكون مبتدأ. فتقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائم هذا كونه خبر، كونه اسم أيضا ومرفوع وأيضا مسند إلى ما قبله اللي هو زيد، فيكون ماذا؟ يكون خبرا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا المبتدأ والخبر. والزيدان قائمان، هذا مثنى. مثال الأول في المفرد، زيد اسم مفرد، والاسم المفرد يعرب بماذا عند الرفع؟ بالضمة. والمثال الثاني هذا مثل لي المثنى، إذن فيأتي المبتدأ مفردا ويأتي مثنى ويأتي أيضا جمعا. والزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف، بدل عن ماذا؟ عن الضمة، لأنه مثنى. وقائمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف أيضا عوضا عن الضمة لأنه مثنى. هذا هو إعرابه. والزيدون قائمون كذلك أيضا، لكن أشار بالأمثلة هذه إلى أن المبتدأ والخبر يأتيان مفردان ومثنيان ويأتيان أيضا جمعا مجموعا. وأشار أيضا بالمثال إلى أن الخبر يلتحق بماذا؟ بالمبتدأ في إفراده وتثنيته وجمعه. رأينا نحن زيد قائم، زيدان قائمان، زيدون قائمون. المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. لاحظ قضية الظاهر والمضمر كيف تتكرر الآن، ستأتي في باب آخر أيضا. ظاهر ومضمر. قال والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. عرفنا معنى الظاهر ومعنى المضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني الأمثلة التي ذكرها، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، كله هذا من الظاهر في المبتدأ. زيد اسم ظاهر، الزيدان اسم ظاهر، والزيدون اسم ظاهر. والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهذا كله ليش؟ للمتكلم والمخاطب. وهو وهي وهما وهم وهن، هذا لماذا؟ الضمائر إيش؟ الغائب. نحو قولك أنا قائم، أنا قائم، هنا أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، قائم خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخر. الشاهد أن المبتدأ جاء ضميرا منفصلا، جاء ضميرا منفصلا. يأتي المبتدأ ضمير متصل؟ لا يأتي ضميرا متصل. ذكرنا المبتدأ يكون في بداية الكلام، وذكرنا أن الضمير المتصل لا يأتي في بداية الكلام. قال نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. أقسام الخبر. قال والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. المفرد، قال فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. الآن هذا الموضوع موضوع مهم. الخبر لا يكون دائما مفردا، يأتي مفرد ويأتي غير مفرد أيضا. المفرد سهل كما مثل به المؤلف رحمه الله، يقول لنا بأن الخبر يأتي مفردا وغير مفرد. ما المقصود بالمفرد في باب المبتدأ والخبر؟ هنا في باب المبتدأ والخبر إذا ذكرنا المفرد فنعني به ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة يعتبر مفردا. زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر وهو مفرد. الخبر هنا قائم صح؟ هل قائم هذه جملة ولا شبه جملة؟ لا هي جملة ولا شبه جملة، فهذا يسمى مفرد. وغير المفرد 4 أشياء: الأولى جار ومجرور ومثل لها، فقال زيد في الدار. الآن إعراب زيد ماذا؟ مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على في الدار اسم. أين الخبر؟ كل مبتدا يحتاج إلى خبر، فلا بد من وجود خبر. الخبر هنا يكون شبه الجملة، هذه يعني بقولنا شبه جملة جار والمجرور والظرف. الجار والمجرور وفق. هنا شبه الجملة جاءت جار ومجرور، أي حرف جار واسم مجرور. فهنا في الإعراب ماذا تقول؟ تقول زيد مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جار، والجار اسم مجرور بالفي علامة جره كسرة ظاهرة على آخره، تمام؟ ثم تقول والخبر متعلق بشبه الجملة، ها هنا متعلق باسم المحذوف الخبر اللي هو الجار والمجرور، أو وتقول والجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف وتقديره استقر أو كائن أو مستقر، تقديره كائن أو مستقر. فهنا الجار والمجرور يكون متعلقا بماذا؟ بالخبر المحذوف الذي تقديره كائن أو مستقر، هذا في الإعراب. فتقول زيد المبتدا وفي الدار جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف وتقديره كائن أو مستقر. هذا بالنسبة للجار والمجرور. نعم. تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، الخبر المبتدأ قالوا لابد أن يكون اسما ولا يكون جار ومجرور، لذلك قالوا هو متعلق باسم المحذوف، فقالوا هو هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. نعم. كائن
استقر وقال استقر كل خلافات وكل اسم وخبر كل فعلية.
طيب الجار والمجرور والظرف، الجار والمجرور والظرف هذا الذي يسمى شبه جملة، محمد أو زيد عندك، زيد إيش إعرابها هنا؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعنده ظرف مكان، ظرف مكان، إن عند هنا تدل على ماذا؟ على المكان، عنده تدل على المكان فهي ظرف مكان، ظرف مكان متعلق بمحذوف الخبر المبتدأ، وعند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. فإعراب الآن الظرف وإعراب الجار والمجرور بنفس الطريقة، تقول متعلق بخبر محذوف وتقديره كائن أو مستقر. والفعل مع فاعله، الفعل مع فاعله، مثل له وقال زيد قام أبوه، مثال الجار والمجرور قال زيد في الدار، مثال الظرف وزيد عندك. الآن مثال الفعل مع فاعله، زيد قام أبوه، انظروا في المتن عندك، زيد قام أبوه، عند الإعراب ماذا تقول؟ زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، واضح. طيب الآن بداية ننسى مسألة الخبر ونعرب الجملة، ننسى المبتدأ وننسى الخبر ونعرب الجملة على أنها جملة فعلية، فماذا نقول؟ قام فعل ماضي مبني على إيش؟ الفتح. أبوه، أبو هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والهاء مضاف إليه، انتهينا من إعراب الجملة الفعلية. نرجع الآن نستذكر زيد والخبر. زيد مبتدا. طب اين الخبر؟ الجمله الفعليه، الجمله الفعليه اللي هي مكونه من قام ابو، هذه الجمله كلها خبر للمبتدا، زيد قام ابوه، فتقول الجمله الفعليه ترجع الى الربط وتقول الجمله الفعليه خبر للمبتدا بس. واضح؟ زيد قام ابوه، اول شيء تفعله في الاعراب تستحضر المبتدا والخبر، فتقول زيد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. انتهيت؟ انسى موضوع زيد وموضوع الخبر، ارجع الى الجمله الان. قام ابوه، ابدا باعراب الجمله كانها جمله فعليه. بعد ان تنتهي استحضر من جديد زيد اللي هو المبتدئ وانه يحتاج الى ماذا؟ الى خبر، فتعرب الجمله كلها التي اعربتها على انها خبر للمبتدئ. واضح؟ فاذا هنا يكون الخبر مفردا ويكون شبه جمله ويكون ايضا جمله، يكون جملة فعلية كما مثلنا، ويكون أيضا جملة اسمية. لذلك أتى بالمثال الثاني وهو الذي ذكر وقال والمبتدأ مع خبره، أي المبتدأ مع خبره أيضا يكون ماذا؟ يكون خبرا للمبتدأ الأول. يعني أن الجملة التي تأتي خبر إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية. مثال الجملة الاسمية، قال وزيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة. رأيتم كيف فعلنا بالجملة الفعلية؟ نفعل كذلك بالجملة الاسمية. ماذا نفعل؟ نعرب أولا زيد، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ننسى زيد وننسى موضوع الخبر، نرجع إلى الجملة التي بعدها، جاريته ذاهبة. جارية إيش إعرابها هنا؟ مبتدأ، اسم بدأ به الكلام فهي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لا مرفوع علامة رفعه ماذا؟ نعم الضمة الظاهرة على التاء. صحيح، جاريته، والجارية مضاف والهاء مضاف إليه. صحيح. طيب ذاهبة خبر لي جارية، خبر لي جارية اللي هو المبتدأ الثاني. والجملة هنا الآن نرجع نستحضر زيد والخبر الذي يريده، فنقول الجملة هنا خبر للمبتدأ الأول، خبر للمبتدأ الأول، هكذا يكون يا رب. فصار عندنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول، هكذا تكون يكون يا رب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: عدد المرفوعات وأمثلتها. قال: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه مرفوعات الأسماء. بدأ المؤلف الآن بما يرفع من الأسماء، وذكر أنها سبعة، ثم ذكر هذه السبع بالتفصيل: الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره إلى آخره. وهذا سيأتي تفصيله واحدا واحدا. قال المؤلف رحمه الله: باب الفاعل. هذا الأول من الأسماء المرفوعة دائما، وهو الفاعل. عرف الفاعل فقال: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن من هذا التعريف نتبين أن الفاعل لا بد أن يكون اسما، فلا يكون فعلا ولا يكون حرفا. هذا الفاعل. الاسم المرفوع، الفاعل لا بد أن يكون مرفوعا دائما، لا يأتي إلا مرفوع. المذكور قبله فعله، لا يأتي هو قبل الفعل أبدا، دائما فعله يكون سابقا له. قام زيد، قام زيد. الآن قام فعل ماض مبني على ماذا؟ على الفتح، والفاعل هو زيد. قام زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخر. لكن لا يمكن أن تقول زيد قام ثم تعرب زيد على أنه فاعل، لا يمكنها، عندئذ يكون مبتدا. فإذا الفاعل يكون اسما ويكون مرفوعا ويكون مذكورا بعد فعله. قال: أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه. قال: وهو على قسمين، أي الفاعل يكون على قسمين: ظاهر وهو ما ليس بمضمر، ومضمر، وسيأتي تفصيل المضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد، أعربنا هذه الجملة، قام فعل وزيد فاعل، ويقوم زيد، ويقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، وزيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. إذا نظرت إلى زيد وجدته اسما، وإذا نظرت إلى رفعه ونصبه وجدته مرفوعا، وإذا نظرت إلى فعله وجدت أن فعله جاء قبله مباشرة. وقام الزيدان، ويقوم الزيدان، وقام الزيدون، ويقوم الزيدون، وقام الرجال، ويقوم الرجال، إلى هنا. الآن الفاعل الأول قام زيد، هنا مفرد، قام زيد مفرد. جاء أولا مثال للفعل الماضي الذي يأتي فاعله ماذا؟ مفرد. ثم جاء بمثال للفعل المضارع الذي يأتي فاعله مفرد. ثم جاء بمثال للفعل الماضي الذي يأتي فاعله ماذا؟ مثنى، الزيدان. ثم بفعل مضارع يأتي فاعله أيضا مثنى، الزيدان، يقام الزيدان ويقوم الزيدان. لاحظ أنت حال الفعل، فعل الماضي والفعل المضارع، تغير فيهما شيء؟ لم يتغير فيهما شيء، مع المفرد، مع المثنى، مع جمع المذكر الثاني، مع جمع التكسير، لم يتغير حال الفعل الماضي والمضارع، كله قام ويقوم. وقامت هند وتقوم هند. ما الذي تغير الآن؟ الفعل الماضي فقط. ماذا حصل عليه؟ عندما دخلت عليه، دخل عليه اسم مفرد مؤنث، ماذا حصل فيه؟ دخلت عليه تاء التأنيث التي دلت على أن الفاعل مؤنث. وتقوم، فقال وقامت هند. كيف تعرف قامت هند؟ قام، قامت فعل ماضي مبني على ماذا؟ نعم تفضل.
قام فعل مجرور على الاستفهام
والتاء تاء
فعل
مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لام على العراق وزيد فعل هندو. هندو فعل مفعول. أحسنت. طيب هذا قام فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب وهند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. فقامت هنا عندما جاء الفاعل اسم مفرد مؤنث دخل التاء التأنيث التي تدل على أن الفاعل هنا مؤنث فأنثت الفعل. وتقوم هند بقيت كما هي، إنما دخل التاء التأنيث على ماذا؟ على الفعل الماضي فقط. وقامت الهندان كذلك نفس ما حصل، بما أن الفاعل مؤنث والفعل ماضي تدخل عليه تاء التأنيث. وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود. الآن الهندات هذا جمع مؤنث سالم، والهنود جمع تكسير. وتقوم الهنود وقام أخوك، الآن الفاعل إيش هو؟ أحد الأسماء الخمسة، وهنا قام فعل ماضي مبني على الفتح، وأخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه. ويقوم أخوك وقام غلامي، هنا التمثيل لماذا؟ للاسم الذي آخره يا المتكلم. الآن في إعرابه ماذا تقول؟ يا عبد الله قام غلامي.
قام فعل ماضي مبني على الفتح وغلامي مفعول فاعل مرفوع وعلامة رفعه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره.
كذا كمل.
وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره اشتغال المحل لحركة المرفوع.
أحسن. نعم. غلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره اللي على الميم، مقدر على الميم لأن الميم اشتغلت بحركة المناسبة التي هي الكسرة التي تناسب الياء. ويقوم غلامي وما أشبه ذلك، هذا كله من أمثلة للفعل للفاعل الظاهر. ثم قال رحمه الله أنواع الفاعل المضمر. قبل أن نبدأ بأنواع الفاعل المضمر نعرف المضمر وأنواع المضمر. يقال الضمير ويقال المضمر، لفظان لمعنى واحد، اسمان لمعنى واحد، يقال له الضمير ويقال له المضمر. وهو ما وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب. ما وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا هو الضمير أو المضمر. ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الضمير المتصل، والقسم الثاني الضمير المنفصل. المتصل والمنفصل. الضمير المتصل ما هو؟ هو الذي يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، هو الذي يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. تقول أنا مجتهد، أنا مجتهد. الآن أنا هذا ضمير، ضمير للمتكلم، أنا تتحدث عن نفسي، هذا يسمى ضميرا للمتكلم. فتقول أنا مجتهد، فهذا الضمير منفصل ولا متصل؟ منفصل، هذا لم يتصل بشيء. دليل أنه منفصل أنه يبتدأ به الكلام، أول ما بدأت قلت أنا مجتهد فبدأت بكلمة أنا، إذن يبتدأ به الكلام ولا لا؟ نعم. طيب يأتي بعد إلا؟ نعم نعم يأتي بعد إلا. جاء سيأتي القوم إلا أنا، سيأتي القوم إلا أنا، جاء بعد إلا ولا لا؟ جاء بعد إلا، إذن فهو ضمير منفصل، هذا هو ضابطه. وفي مقابله وعكسه هو الضمير المتصل. فما هو الضمير المتصل؟ هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يأتي بعده إلا. تقول قمت، التاء هذا الضمير إيش؟ ضمير منفصل للمتكلم، ضمير متصل عفوا، ضمير متصل للمتكلم. هل يبتدأ به الكلام؟ لا يبتدأ، إنه لا يأتي إلا متصل ولا يمكن أن يأتي بعد إلا، فهذا يسمى ضميرا متصلا. ولكل واحد منهما أنواع. فالضمير المتصل ضمير المتكلم الواحد، كضربت. ضمير المتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه، ضربنا. هنا الكلام عن من؟ عن مجموعة. ضربنا، إما أن يكون الكلام المقصود به أن جماعة قد وقع منهم الضرب، أو أن يكون شخصا واحدا ولكنه عظم نفسه فأطلق لفظ الجماعة على نفسه. ضربنا واعني به نفسه، وهو عظم نفسه بهذا الشيء، فيطلق هذا إما على ضمير المتكلم هذا، إما للمتعدد أو الواحد المعظم نفسه. وضربت هذا ضمير المخاطب، الضمير المخاطب الواحد، ضمير المخاطب الواحد، ضربت أنت. وضربتي ضمير المخاطبة الواحدة المؤنثة، ضربتي كسرة وليست ياء في آخره. وضربتما ضمير المخاطبين الاثنين، ضربتما مطلقا سواء كان مؤنثا أو مذكرا، لا ينظر في حال التثنية في الضمائر، لا تنظر إلى التذكير والتأنيث. ضربتما تطلق على الذكرين وعلى الأنثيين، فهو ضمير المخاطبين الاثنين مذكرين أو مؤنثين. وضربتم هذا ضمير المخاطبين من جمع الذكور، ضمير ضربتم. وضربتن ضمير المخاطبات من جمع الإناث. وضرب ضمير الواحد المذكر الغائب. وضربت ضمير الواحد المؤنثة الغائبة. وضرب ضمير الاثنين الغائبين مطلقا، ضرب يذكر للمذكرين وللمؤنثين، ضرب. وضربوا ضمير الغائبين من جمع الذكور، ضربوا. وضربنا ضمير الغائبات من جمع الإناث، ضربنا. هذه الضمائر مهمة جدا في علم اللغة، لابد من حفظها. هذه الضمائر هي التي تسمى بالضمير المتصل أو الضمائر المتصلة. أما الضمير المنفصل فأنواعه أنا للمتكلم الواحد، نحن للمتكلم المتعدد أو الواحد المعظم نفسه، أنت للمخاطب المفرد المذكر، أنت للمخاطبة المفردة المؤنثة، أنتما للمخاطبين مذكرين أو مؤنثين، أنتم لجمع الذكور المخاطبين، أنتن لجمع الإناث المخاطبات، هو لغائب المذكر، للغائب المذكر، هي للمفردة الغائبة المؤنثة، هما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، هم لجمع الذكور الغائبين، هن لجمع الإناث الغائبات. هذا أو هذه أنواع المضمر المتصل والمنفصل. الآن في موضوعنا قال المؤلف والمضمر 12، هذا الفاعل الذي يأتي مضمرا 12، نحو قولي هي المضمرات المتصلة التي مرت معنا كلها تأتي فاعل. ضربت، كيف تقول في إعرابها؟ ضربت، نعم يا أبو علي، أحسنت. ضرب هنا فعل ماضي مبني على السكون، لماذا بني على السكون؟ اتصاله بضمير رفع متحرك، نعم. والتاء تفصيل، أريد تفصيل الآن، باختصار بعدين بعد ما نعتاد على هذا وخلاص بعدين نختصر، نعم. ضمير متصل
محل رفع
مبني على الضم، ضمير متصل مبني على الضم، كمل، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، هكذا يكون إعراب الضمائر، هكذا تعرب الضمائر مبنية لكن لها محل من الإعراب، ليست كالحروف، الحرف يكون مبنيا لكن لا محل له من الإعراب، أما هذه الضمائر أسماء والأسماء لها محل من الإعراب، فلما جاءت مبنية إذن الإعراب واقع في محلها، فنقول ضربت التاء ضمير متصل، ضمير متصل ولا منفصل؟
متصل،
متصل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وضربنا كذلك نفس الإعراب، وضربت كذلك نفس الإعراب، لكن هنا تكون التاء مبنية على ماذا؟ على الفتح، مبنية على الفتح وليست على الضم حسب ما تظهر عندك تذكر بناءها إلى آخر ما مثل به المؤلف رحمه الله. سافر المرتضى يا أسد، أعلم سافر، إيش إعرابها؟ سافر فعل ماضي مبني على الفتح، تمام. المرتضى،
المرتضى فاعل، فاعل مرفوع وعلى مرفوع
من أي قسم هو من أقسام الأسماء التي كانت قد تقدمت معنا؟ المرتضى قدم معنا، نعم قدم معنا. من يجيب؟ تفضل يا أبو حنيفة.
المرتضى فاعل مرفوع ورفع وعلامة رفعه الضمة مقدرة منع من دونها للتعذر.
احسنت، فعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، هذا مثلنا له بالفتى، تذكرون ولا لا؟ مثلنا بالفتى وهو اسم مقصور، هذا اسم مقصور، فهذا الاسم المقصور ذكرنا بأن الضمة تقدر عليه للتعذر، لأنه ظهر أن الحفظ ضعيف شوي، لابد من الحفظ، نعم.
لا نقول أنه باتصال بحروف الحفل إلا الألف المقصورة،
هو الاسم المقصور، الاسم المقصور هو الذي اتصلت به الألف، هذه الألف التي في آخره سمي مقصورا لاتصالها به. طيب، النائب عن الفاعل، الآن انتهينا من مبحث الفاعل، النائب عن الفاعل كذلك من الأسماء المرفوعة. قال باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، يسمى مفعولا أو يقال فيه مفعول لم يسمى فاعله أو يقال فيه نائب الفاعل، تسميتان شيء واحد، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. انظروا معي الآن، أصل الجملة هذه الجملة عندنا، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، عند الإعراب يتميزها بشكل طبيعي، ضرب فعل الماضي مبني على الفتح، زيد فاعل وعمر مفعول به، الفاعل دائما يكون مرفوعا والمفعول به يكون منصوبا، هذا عمر يكتب هذا في حال النصب، في حال الرفع عمرو، زي ما يتكلم بعض الناس يقولوا عمرو، غلط هذا، هذا غلط، هذا ليس، هي تكتب في خلفه واو صحيح، لكن هذه الواو لا تنطق، هذه جيء بها فقط للتفريق بين عمرو وعمر، بين عمرو وعمر، عندما ترى الواو تعرف أنه عمرو وليس عمر، لذلك في حال النصب تحذف، لأن الفارق يكون قد حصل بالنصب، عمر لا ينون. لماذا لا ينون يا أسد؟ يحيى لماذا لا ينون عمر؟ عمر أعجمي أصلحك الله يا يحيى. نعم يا عبد الله، اسم عمر ليس أعجمي، اسم عمر عربي معروف
على وزن فاعل.
أحسن، صحيح، هو ممنوع من الصرف لأنه للعالمية والعدل، للعالمية والعدل، ففي هذه الحالة لا ينون، فلما يأتي عمرا هنا منونا إذا حصل الفرق بينهما، لا يمكن أن تظنه بأنه عمر، لذلك حذفت الواو. لكن في حال الرفع سيشكل عليك الأمر، لذلك أدخل العرب الواو على عمرو كي يحصل الفارق، هذا تنبيه هكذا فائدة جانبية ليس موضوع. نرجع إلى موضوع الآن، الجملة ضرب زيد عمرا، الآن أريد أن أكلمك وأقول لك بأن ابنك قد ضرب، تمام، ولا أريد أن أذكر لك الفعل لأني لا أعرفه، فماذا أقول لك؟ ها؟ ضرب إيش؟ ها؟ ضرب عمرو، هكذا ضرب عمرو، حذفنا الفاعل وأقمنا المفعول به إيش؟ مكان الفاعل، فصار مرفوعا أخذ الرفع منه، لكن ماذا فعلنا بالفعل؟ ضممنا أوله وكسرنا ما قبل آخره وسيأتي إن شاء الله، لكن المهم عندنا هنا الآن، هذا الفعل يسمى فعل مبني للمجهول، وعمر هنا يسمى ماذا؟ نائب فاعل، ناب عن الفاعل، فيسمى نائب فاعل، ونائب الفاعل ماذا يكون؟ يكون مرفوعا، فنائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. طيب هنا قال نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله، انظر لماذا قال المفعول الذي لم يسمى فاعله، لأن حقيقته إيش؟ مفعول به، حقيقته مفعول به، لكن فاعله لم يسمى، وسبب عدم تسمية الفاعل أسباب كثيرة، منها الجهل به، لا نعرف من هو فنقيم المفعول به مقام، ومنها الأدب أيضا كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أين الفعل المبني المشهور في الآية؟ أريد، أريد هذا فعل مبني للمجهول. طيب الفعل المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع، إذا علمنا من ذلك أن نائب الفاعل لا يكون إلا اسما ولا يكون إلا مرفوعا، الذي لم يذكر معه فاعله، إذا علمنا أن الفاعل يجب أن لا يكون مذكورا حتى يكون نائب الفاعل هو الموجود مكانه. طيب قال تغيير الفعل بعد حذف الفاعل، الآن نريد أن نركب نحن من عندنا جملة بهذه الصورة، سواء كان الفعل فعل ماضي أو فعل مضارع. فماذا نفعل؟ عندنا جملة ضرب زيد عمرا ويضرب زيد عمرا، نريد أن نحول هاتين الجملتين إلى فعل مبني للمجهول ونائب فاعل. ماذا نفعل؟ قال المؤلف، قال فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. قضية سهلة. ضرب إيش تفعل بها الآن؟ كم حرف؟ ثلاث حروف، الأول ضاد والثاني راء والآخير ب. قبل الأخير إيش هو؟ الراء. الأول الضاد. في حال أن يكون الفعل ماضيا ماذا تفعل؟ تضم الحرف الأول بدل ض تقول ضو، وتكسر ما قبل الأخير اللي هو معنا في المثال الراء فتصبح ضريبا. وعمرا لما بدل أن تكون منصوبة تحولها إلى ماذا؟ إلى الرفع، فتصبح الجملة ضريبا عمرا ضريبا عمرا. في فعل المضارع قال لنا المؤلف السلام ورحمة الله وبركاته، قال المؤلف ضم أوله وفتح ما قبل آخره. الفعل المضارع في أوله نفس الماضي لا فرق، دائما على طول تضم الأول، لكن في قبل آخره حصل اختلاف، تفتح قبل الأخير لا تكسر في الفعل المضارع. يضرب زيد عمرا إيش تقول؟ يضرب عمر، يضرب عمر. هذه طريقة البناء للمجهول. أقسام نائب الفاعل، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. نفس الحال في إيش؟ في الفاعل، نفس الوضع في الفاعل. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد، إعرابها يا أبا معاذ. تقول ضرب فعل مبني للمجهول وهو مبني على الفتح. نعم.
زيد هو نائب فاعل مرفوع على الخط المضارع.
زيد
نائب فاعل،
نائب فاعل مرفوع علامة رفعه ضم ظاهر على خير. أحسن. إذا نقول ضرب فعل ماضي مبني للمجهول وهو مبني على إيش؟ على الفتح. وزيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. ويضرب زيد نفس الوضع، تقول يضرب فعل مضارع مبني للمجهول وهو مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وزيد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. طيب، هذا في حال أن يكون ظاهرا، أما في حال أن يكون مضمرا فصورته ضربت، ضربت نفس الشيء، ما غيرنا شيء، بس وضعنا إيش؟ ضمير متصل. الآن في الماضي إيش تقول؟
ضربت.
ها؟ لا يصح أن تكون قد ضربت نفسك.
ضربت واحد ضربني.
ضربت هي مبني للمجهول، إذا واحد ضربك لا تدري من هو. أي نعم. طيب، وضربنا وضربت وضربت وضربتي. يعني في التمثيل المتقدم تقول ضربت وضربنا وضربت، هذا في حال ماذا؟ أن يكون فعل وفاعل فعل غير مبني المجهول. أما في فعل مبني المجهول كهذه الصورة التي معنا، ضربت بضم أوله وكسر ما قبل آخره وتضيف إليه الضمير المتصل. في الإعراب تقول ضربت فعل مبني للمجهول وهو مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. بس طيب قال المؤلف رحمه الله المبتدأ والخبر، هذا أو هذان اسمان جديدان أيضا يكونان مرفوعين المبتدأ والخبر. قال باب المبتدأ والخبر: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا تعريف المبتدأ. الاسم، إذن المبتدأ لا يكون فعلا ولا حرفا، لا يكون إلا اسم. المرفوع، إذن المبتدأ لا يكون إلا مرفوعا، لا يكون منصوبا ولا مجرورا ولا مجزوما بطبيعة الحال لأنه اسم أصلا. العاري عن العوامل اللفظية، أي الذي لم تدخل عليه العوامل اللفظية. ما هي العوامل اللفظية؟ كان وأخوات كان، إن وأخواتها، ظن وأخواتها التي ستأتي إن شاء الله، هذه تسمى عوامل لفظية. هو عامل لأنه يعمل في غيره، يعمل فيه الرفع أو النصب أو الجزم، لذلك يسمى عاملا. ولفظيا لأنه ملفوظ به، أخرج المعنوي. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه. الخبر اسم مرفوع مثله مثل المبتدأ. الفرق بينه وبين المبتدأ أن المبتدأ مسند والخبر مسند إليه، أي الذي يسند إلى المبتدأ فيتم مع المبتدأ معنى تام، يعطي مع المبتدأ معنى تام. تقول زيد قائم، قال نحو قولك زيد قائم. كيف تعربها هذه؟ زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بما أنه اسم وجاء في المقدمة في البداية، إذن فالغالب أن يكون مبتدأ، فتقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقائم هذا كونه خبر، كونه اسم أيضا ومرفوع وأيضا مسند إلى ما قبله اللي هو زيد، فيكون ماذا؟ يكون خبرا مرفوعا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا المبتدأ والخبر. والزيدان قائمان، هذا مثنى، مثال الأول في المفرد، زيد اسم مفرد، والاسم المفرد يعرف بماذا عند الرفع؟ بالضمة. والمثال الثاني هذا مثل لي المثنى، إذن فيأتي المبتدأ مفردا ويأتي مثنى ويأتي أيضا جمعا. والزيدان قائمان، الزيدان مبتدأ مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الألف، بدل عن ماذا؟ عن الضمة، لأنه مثنى. وقائمان خبر مرفوع علامة رفعه الألف، أيضا عوضا عن الضمة لأنه مثنى، هذا هو إعرابه. والزيدون قائمون كذلك أيضا، لكن أشار بالأمثلة هذه إلى أن المبتدأ والخبر يأتيان مفردان ومثنيان ويأتيان أيضا جمعا مجموعا. وأشار أيضا بالمثال إلى أن الخبر يلتحق بماذا؟ بالمبتدأ في إفراده وتثنيته وجمعه. رأينا نحن زيد قائم، زيدان قائمان، زيدون قائمون. المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. لاحظ قضية ظاهر ومضمر كيف تتكرر الآن، ستأتي في باب آخر أيضا. ظاهر ومضمر. قال والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، عرفنا معنى الظاهر ومعنى المضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني الأمثلة التي ذكرها، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، كله هذا من الظاهر في المبتدأ. زيد اسم ظاهر، الزيدان اسم ظاهر، والزيدون اسم ظاهر. والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهذا كله ليش؟ للمتكلم والمخاطب. وهو وهي وهما وهم وهن، هذا لماذا الضمائر إيش الغائب؟ نحو قولك أنا قائم، أنا قائم، هنا أنا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، قائم خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة ظاهرة على آخر. الشاهد أن المبتدأ جاء ضميرا منفصلا، جاء ضميرا منفصلا، يأتي المبتدأ ضمير متصل، لا يأتي ضميرا متصل. ذكرنا المبتدأ يكون في بداية الكلام، وذكرنا أن الضمير المتصل لا يأتي في بداية الكلام. قال نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. أقسام الخبر، قال والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. المفرد، قال فالمفرد نحو زيد، زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. الآن هذا الموضوع موضوع مهم. الخبر لا يكون دائما مفردا، يأتي مفرد ويأتي غير مفرد أيضا. المفرد سهل كما مثل به المؤلف رحمه الله، الآن يقول لنا بأن الخبر يأتي مفردا وغير مفرد. ما المقصود بالمفرد في باب المبتدأ والخبر؟ هنا في باب المبتدأ والخبر إذا ذكرنا المفرد فنعني به ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما ليس جملة ولا شبه جملة يعتبر مفردا. زيد قائم، هذا مبتدأ وخبر وهو مفرد. الخبر هنا قائم صح؟ هل قائم هذه جملة ولا شبه جملة؟ لا هي جملة ولا شبه جملة، فهذا يسمى مفرد. وغير المفرد أربع أشياء: الأولى جار ومجرور ومثل لها، فقال زيد في الدار. الآن إعراب زيد ماذا؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في الدار اسم. أين الخبر؟ كل مبتدأ يحتاج إلى خبر، فلا بد من وجود خبر. الخبر هنا يكون شبه الجملة، يعني بقولنا شبه جملة جار والمجرور والظرف، الجار والمجرور والظرف. هنا شبه الجملة جاءت جار ومجرور، أي حرف جر واسم مجرور. فهنا في الإعراب ماذا تقول؟ تقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر، والدار اسم مجرور بالفي علامة جره كسرة ظاهرة على آخره، تمام. ثم تقول والخبر متعلق بشبه الجملة، ها هنا متعلق باسم المحذوف الخبر اللي هو الجار والمجرور، أو تقول والجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف وتقديره استقر أو كائن أو مستقر، تقديره كائن أو مستقر. فهنا الجار والمجرور يكون متعلقا بماذا؟ بالخبر المحذوف الذي تقديره كائن أو مستقر، هذا في الإعراب. فتقول زيد المبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف وتقديره كائن أو مستقر. هذا بالنسبة للجار والمجرور. نعم تقول جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. الخبر المبتدأ قالوا لابد أن يكون اسما ولا يكون جار ومجرور، لذلك قالوا هو متعلق باسم المحذوف، فقالوا هو هنا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. نعم كائن
قانون قال استقر وبعض قال استقر كل خلافات وكل اسم وكل خبر كل فعلية.
طيب الجار والمجرور والظرف، الجار والمجرور والظرف هذا الذي يسمى شبه جملة. محمد أو زيد عندك، زيد إيش إعرابها هنا؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر، وعنده ظرف مكان، ظرف مكان، إن عند هنا تدل على ماذا؟ على المكان، عنده تدل على المكان فهي ظرف مكان. ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وعند مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. فإعراب الآن الظرف وإعراب الجار والمجرور بنفس الطريقة، تقول متعلق بخبر محذوف وتقديره كائن أو مستقر. والفعل مع فاعله، الفعل مع فاعله، مثل له وقال زيد قام أبوه، مثال الجار والمجرور قال زيد في الدار، مثال الظرف وزيد عندك. الآن مثال الفعل مع فاعله، زيد قام أبوه، انظروا في المتن عندك، زيد قام أبوه، عند الإعراب ماذا تقول؟ زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره واضح. طيب الآن بداية ننسى مسألة الخبر ونعرب الجملة، ننسى المبتدأ وننسى الخبر ونعرب الجملة على أنها جملة فعلية، فماذا نقول؟ قام فعل ماضي مبني على إيش؟ الفتح. أبوه أبو هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والها مضاف إليه. انتهينا من إعراب الجملة الفعلية. نرجع الآن نستذكر زيد والخبر، زيد مبتدأ، طب أين الخبر؟ الجملة الفعلية، الجملة الفعلية اللي هي مكونة من قام أبو، هذه الجملة كلها خبر للمبتدأ، زيد قام أبوه، فتقول الجملة الفعلية، ترجع إلى الربط وتقول الجملة الفعلية خبر للمبتدأ بس. واضح؟ زيد قام أبوه، أول شيء تفعله في الإعراب تستحضر المبتدأ والخبر، فتقول زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. انتهيت؟ انسى موضوع زيد وموضوع الخبر، ارجع إلى الجملة الآن، قام أبوه، ابدأ بإعراب الجملة كأنها جملة فعلية. بعد أن تنتهي استحضر من جديد زيد اللي هو المبتدأ وأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر، فتعرب الجملة كلها التي أعربتها على أنها خبر للمبتدأ. واضح؟ فإذا هنا يكون الخبر مفردا ويكون شبه جملة ويكون أيضا جملة، يكون جملة فعلية كما مثلنا ويكون أيضا جملة اسمية. لذلك أتى بالمثال الثاني وهو الذي ذكر وقال والمبتدأ مع خبره، أي المبتدأ مع خبره أيضا يكون ماذا؟ يكون خبرا للمبتدأ الأول، يعني أن الجملة التي تأتي خبر إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية. مثال الجملة الاسمية: قال وزيد جاريته ذاهبة. زيد جاريته ذاهبة. رأيتم كيف فعلنا بالجملة الفعلية؟ نفعل كذلك بالجملة الاسمية. ماذا نفعل؟ نعرب أولا زيد. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. ننسى زيد وننسى موضوع الخبر. نرجع إلى الجملة التي بعدها: جاريته ذاهبة. جارية إيش إعرابها هنا؟ مبتدأ، اسم بدأ به الكلام فهي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. لا، مرفوع علامة رفعه ماذا؟ نعم، الضمة الظاهرة على 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 التاء. صحيح، جاريته، والجارية مضاف والهاء مضاف إليه. صحيح. طيب، ذاهبة خبر لي جارية، خبر لي جارية اللي هو المبتدأ الثاني. والجملة هنا الآن نرجع نستحضر زيد والخبر الذي يريده، فنقول الجملة هنا خبر للمبتدأ الأول، خبر للمبتدأ الأول، هكذا يكون يا رب. فصار عندنا مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، مبتدأ أول ومبتدأ ثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول، هكذا يكون يا رب. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.